بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح صحيح أو في التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي باب دعاؤكم إيمانكم، وشرحنا أو علقنا بما تيسر على ترجمة الباب، ثم دخلنا في حديث الباب، وهو حديث هام جدا، حديث ابن عمر، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان الكلام في الدرس الماضي على ما يتعلق بمباحث الشهادة، القسم الأول شهادة التوحيد أو شهادة لا إله إلا الله، وذكرنا شروط هذه الكلمة وأدلة تلك الشروط ومعناها، أن معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي والإثبات، نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله وأنها لا تستحق العبادة، النفي الأحقية أو نفي أنها تستحق، لا نفي الوجود، ولا هي موجودة، المعبودات التي تعبد من دون الله موجودة حتى هذه اللحظة، فالنفي هنا لاستحقاق تلك المعبودات للعبادة، وأنها عبدت بباطل، عبدت بباطل، كالملائكة، الشمس، القمر، والجن، والقبور، والأضرحة، والأولياء، والنيران وغير ذلك. ثم إثبات العبادة الحقة لله الحق الواحد القهار سبحانه وتعالى، هذا معنى النفي والإثبات. لابد أن تضبط هاتين الكلمتين، ما معنى النفي وما معنى الإثبات، تضبط هاتين الكلمتين اللتين هما ركن أو ركن هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ثم إن شاء الله درس الليلة في الكلام على الشق الثاني من الشهادة، الشق الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، ثم باقي أركان الإسلام، ويختم هذا البحث بذكر مسألة مهمة، وهي حكم تارك المباني غير الشهادتين، يعني المباني غير الشهادتين الأربعة، ما حكم تارك تلك المباني أو هذه المباني. فسنقرأ هذا البحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط، وهي مسألة مهمة جدا، حكم تارك هذه المباني أو تارك بعضها ما حكمه. ثم شغل على لو تيسر نأخذ بعد العشاء شيئا من حلية طالب العلم بإذن الله جل وعلا، نستعين بالله جل وعلا ونقول بالنسبة للشق الثاني في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذه الشهادة ذكر العلماء أن معناها فيه أربعة أمور: واحد تصديقه فيما أخبر، شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: أولا تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. ثانيا أو الثاني طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر. رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع. مرة أخرى هذه الشهادة، الشق الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد فيها من أربعة أمور. الأمر الأول تصديقه فيما أخبر، يعني لو جاء واحد يقول أنا سأتبع هذا النبي عليه السلام وأتمر بأمره وأنتهي عن نهيه، لكن هذا احتياطا، ولكنني لا أصدقه، لا أصدقه فيما جاء به، لكن سأتبعه احتياطا، ربما يكون قوله حقا، فهذا لم يدخل الإسلام، هذا لم يدخل الإسلام ولم يأتي به الشهادة. تصديقه عليه السلام فيما أخبر، فلا يكون في القلب ريب في صدق ما جاء به نبينا، ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طرفة عين. الأمر الثاني طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، قد يقع في قلب ذلك المخالف شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، كما ذكر ذلك عدد من الأئمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد يظن بعض الناس أن هذا الأمر بعيد عن الفتنة وعن الزيغ. جاء رجل للإمام مالك يقول له يا إمام أريد أن أحرم، يعني يحرم من المدينة. فقال له الإمام مالك أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من ذي الحليفة خارج المدينة. قال لا، أريد أن أحرم من المسجد. ثم قال أحرم المسجد من عند القبر، يعني ليس فقط من المسجد، لا، من عند القبر النبوي. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فاستغرب الرجل، قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني بدل ما أخرج أحرم من ذي الحليفة أحرم من هنا. فقال له وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بشيء لم يأتي به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من الخارج، من خارج المدينة، من ذي الحليفة التي تسمى بأبار علي. فهذا يقول أنا سأزيد في المسافة حتى يكون أعظم الأجر، فيظن أنه أتى بما لم يأتي به خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم قال أخشى عليك الفتنة، قال إنما هي أميال أزيدها. فحذره من وقوع الفتنة بمجرد أن يزيد هذه الأميال في الدخول في النسك، الدخول في الإحرام. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدع شيئا يقربنا من الله إلا دلنا عليه، ولم يدع شيئا يبعدنا عن الله إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فكان أنصح الأمة للأمة، وأصدق الناس، وأفصح الناس، وأحسن الناس بيانا. يعني لا يعجز أن يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، لو كان خيرا لدل الأمة على ذلك، أي على ما يدعي أهل البدع أن هذا هو الأصلح وهذا هو الأفلح وهذا هو الأرجح. الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي، ألا يعبد الله إلا بما شرع وبما أتى به هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري ادعى أقوام محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله بهذه الآية، ادعى أقوام محبة الله. يعني كثير من الناس يقول نحن نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن عندك اختبار، اختبار وامتحان لتلك المحبة المزعومة، فاتبعوني. فهذه قاعدة واضحة في كتاب الله جل وعلا، من ادعى المحبة فقس اتباعه، فإذا وجدته صادقا في اتباعه فهذا في دلالة على صدقه في محبته، وإذا وجدته غير صادق في اتباعه فهذه محبة كاذبة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا أمر واضح لا نحتاج فيه إلى تعب أو إلى تفتيش في الكتب أو إلى بحث وتنقيب وتعب. قس الشخص الذي أمامك باتباعه، فإذا وجدته يدور مع النص حيث دار فهذا في دلالة على صدقه في محبته، وإذا وجدته يروق روان الثعالب فاعلم أن دعواه كاذبة. ولا تتعب نفسك كثيرا، وإن زعم أنه محسن ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فكل من يأتي بشيء مخالف للسنة يزعم أنه محسن في ذلك ومصلح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لكن هل تسلم تلك الدعاوى؟ لا، ما تسلم تلك الدعاوى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، كائنا من كان فاعله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا كلام البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما روى الدارمي في قصة ابن مسعود عندما دخل مسجد الكوفة وجد قوما في متحلقين في وسطهم رجل يقول لهم سبحوا مئة، كبروا مئة، هلوا مئة، فيكبرون ويسبحون. فدخل عليهم ابن مسعود وقال لهم أعلى ملة أهدى في الملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. يعني أنتم على ملة جديدة أهدى من ملة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنكم في حقيقة الأمر تريدون أن تفتحوا باب بدعة على الناس؟ قال: وثياب نبيكم لم تبلى، يعني ما زالت ثيابه لم تتقطع صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. هذه كلمة يقولها كثير من الناس: ما أردنا إلا الخير. يجلس الصوفي في خلوته طيلة الليل يأتي بأذكار مبتدعة، يقول هو أو يذكر بسم الله بسم الله المفرد الله 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 إلى أن يطلع الفجر، ثم تقول له: ما هذا؟ يقول لك: ما أردت إلا الخير والأجر. فابن مسعود وضع لنا قاعدة مأخوذة من الحقيقة من النصوص، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. كم من مريد للخير لم يبلغه. ليست العبرة فقط بالإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا، بل لابد أن يكون مع هذا الإخلاص الاتباع، الاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما موجودان في كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها الاتباع. إخلاص واتباع. وهذا الذي قال فيه الفضيل ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه، أو أخلصه وأصوبه. قالوا: فسر لنا. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. وقد تقول: إنه لا يكون أصلا صوابا حتى يكون خالصا، يعني الصواب لابد فيه من الإخلاص والاتباع، لابد فيه من الإخلاص والاتباع. وهذا الكلام وكنا قد ذكرناه في بعض الدروس، لكننا نكرره لمسيس الحاجة إليه للتذكير به، لأن الإنسان يدور في أعماله على هذين المحورين المهمين، وإذا نقص أحدهما من العمل رد عليه ذلك العمل. كم من الناس يدعون الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا، فيقولون: نخرج في سبيل الله إلى الهند والسند وباكستان والمغرب. فنقول لهم: نيتكم لكم، لكن هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يخرج يدعو الله جل وعلا، يدعو على الطريقة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا على الطريقة التي اخترعها محمد إلياس أو إنعام الحسن الهندي. يدعو كما دعا الأنبياء، كما دعا أتباع الأنبياء، لا كما دعا هؤلاء وأولئك. إخلاصكم لكم لا ندخل في القلوب ولا نشكك فيها، لكن يقول: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. هذه قواعد ثابتة. والحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. قال الشافعي: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا الشافعي إمام من الأئمة، وقال أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. هذه قواعد أعرف أنها واضحة عند الكثير منكم، لكن الواقع يقول بأنها قواعد مطموسة مطمورة في هذا الوقت، تحتاج أن نذكر بها ونبعثها مرة أخرى من تحت الرماد. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ندخل في المباني. المبنى الأول إقام الصلاة، إقام الصلاة سنمر عليها مرورا سريعا، لأن التفصيل في هذه المباني يأخذ وقت، مجرد تعريف لها وفوائد يسيرة، ثم ندخل في مبحث حكم تارك المباني. إقام الصلاة، الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا يعني أقرب ما قيل في تعريفها، يعني عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وجاءت كلمة الإقامة قيموا وإقامة في عدد من النصوص في كتاب الله جل وعلا متنوعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إذا أقيموا ويقيمون وأقم. قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير كلمة الإقامة ما معنى إقامة الصلاة، أقم الصلاة، يقيمون الصلاة، قال أن تأتي بها قويمة، تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة، لا تكون الصلاة قويمة إلا بفعل شروطها، بفعل شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، لا تكون الصلاة قويمة، يعني معنى أقيموا، أقم الصلاة، يقيمون الصلاة، هل فقط الإنسان يلبي خلاص أو معناها الإعلام مجرد الإعلام؟ لا، أن تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ومكملاتها. الشيخ الفوزان حفظه الله يقول إقامتها في وقتها، واحد، إقامتها أول شيء، إقامتها في وقتها على هيئتها الشرعية، يعني على هيئتها الشرعية، في هيئة الوقوف في الركوع في السجود، بخشوعها، إقامتها في وقتها على هيئتها الشرعية بخشوعها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الركن الثالث الذي هو المبنى الثاني من المباني إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. الزكاة في اللغة عبارة عن لا عدة معاني، من معانيها الطهارة، الزكاة من معانيها الطهارة. قال تعالى قد أفلح من تزكى، يعني تطهر، طهر نفسه من الدنايا والأدنات والخبائث، قد أفلح من تزكى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الزكاة النماء، النماء يقال زكى، زكى الزرع أينما نما الزرع. لماذا سمي هذه العبادة بهذا لأن المال يطهر بذلك، المال عندك يطهر بالزكاة أو يطهره، يطهر صاحبه، يطهر صاحبه. يعني إذا الإنسان تغلب على شهوة حب المال والبخل وأخرج الزكاة، فإن هذا فيه تطهير لذلك الشخص. ثالثا فيه سبب لنمائه، سبب لنماء المال، ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، لأنه تكون فيه البركة وينمو بعكس البخل، فإن البخل يذهب بركة المال ويذهب به. والزكاة في الاصطلاح من تعريفها أداء المال الواجب في الأموال الزكوية، أداء المال الواجب في الأموال الزكوية. وبعضهم يعرفها بأنها إخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في الأموال الزكوية، أداء أو إخراج مال مخصوص، إخراج مال مخصوص في الأموال الزكوية بمقدار مخصوص. وجاءت الزكاة في كتاب الله قرينة للصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مما سيجعل لها شأنا كبيرا سنتكلم عليه بعد قليل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي قرينتها في كتاب الله، قرينتها في كتاب الله. واستدل الصديق بهذا على قتال مانع الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وإيتاء الزكاة معناه، أو إيتاء الزكاة معناه إعطاء الزكاة لمستحقيها، إعطاء الزكاة لمستحقيها. وعبر بهذا اللفظ لأن المعطي يقوم ويأخذ المال ويعطيه لنفسه، لمن يستحقه أو لمن ينوب عنه في ذلك، لمن ينوب عنه في ذلك. هذا معنى الإيتاء. الحج، الحج في اللغة العود إلى الشيء مرة بعد أخرى، الحج في اللغة العود إلى الشيء مرة بعد أخرى. وفي الاستعمال تعورف عليه أن المراد به القصد، القصد إلى مكة لأداء النسك، تعورف في الاستعمال أن الحج هو القصد إلى مكة لأداء النسك، قصد البيت لأداء النسك. كما أن الزكاة عبادة مالية محضة، فالحج عبادة بدنية مالية، فالحج عبادة بدنية مالية، يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها الأمران. الركن الخامس صوم رمضان، فالصوم في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك، يطلق على كل إمساك أو أي إمساك، ومنه الإمساك عن الكلام. إني نظرت، قالت مريم، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر خيل صيام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاز، وأخرى تعلف اللجما. سير ممسكة عن الحركة، وأخرى متحركة تقاتل، وأخرى تعلق اللجمة يعني اللجام في فمها. والإمساك والصوم في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإمام الأوسط في صفحة 154 طبعة دار طيبة، بالنسبة لحكم تارك هذه الخمسة، يبدأ بالشهادتين ثم يتكلم عن حكم تارك المباني. يقول شيخ الإسلام: تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع، هي الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، يعني مسألة الوجوب بالإقرار بوجوبها مسألة منتهى منها، من أنكر واحدة مما ذكرنا فهذا لا شك في كفره ولا خلاف فيه. الخلاف في التارك لها أو لبعضها بعد الإقرار بوجوبها. يقول شيخ الإسلام: فأما الشهادتان، الركن الأول، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، يعني ليس عنده عذر أن ينطق بالشهادتين فلا يريد أن ينطق بهما، يقول شيخ الإسلام: فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة، ذهبت طائفة من المرجئة كجهم والصالحي أو الحسن الصالحي وأتباعهما إلى أنه، انظر الآن لقول الجهمية، إذا كان مصدقا بقلبه، يعني إذا قال والله أنا قلبي مصدق لكن لن أشهد بالشهادتين بدون عذر عنده، عرفنا قول جمهور الأمة أن هذا كافر باطن وظاهرا. الجهمية، مرجئة الجهمية يقولون: إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن، كان كافرا في الظاهر دون الباطن. يقول شيخ الإسلام: وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقل أحد من الأئمة، هذا قول مبتدع، قول الجهمية. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، هذه كلمة نفيسة تضع خط عليها. تقدم أن الإيمان الباطن، يعني واحد يدعي أنه مؤمن وعنده إيمان باطن ولا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا، لا إقرار ولا عمل. يقول شيخ الإسلام: قد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، الإقرار والعمل، هذا معنى قوله بل وغيره. وأن وجود الإيمان، هذه كلمة مهمة، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا، وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. مرة أخرى، هذا المبحث نحتاج إليه، ويحتاج إليه الذين يقرؤون في كتاب شرح منة الرحمن الشيخ ياسر، هذا الكلام تحتاج إليه، ليقرأ في شرح منة الرحمن يحتاج أن يقف على هذا الكلام المهم جدا النفيس. مرة أخرى هذه العبارة الأخيرة، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. الواحد يقول والله أن قلبي مليء بالتصديق والمحبة والانقياد، لا يعمل شيئا ولا يأتي بشيء من الواجبات الواجبة والمفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا شيء ممتنع، هذا الشيء ممتنع بدون الإقرار الظاهر، وسيأتي أيضا بدون العمل. الإقرار إما يكون باللسان أو بالعمل، يقول هذا ممتنع، وسيأتي هذه الكلمة لها مزيد تفصيل بعد ذلك. يقول الشيخ: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها ينتقل الآن هو لحكم تارك المباني: الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه الفرائض الأربع. فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، هذا لا إشكال فيه. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش يعني الزنا واللواط وغير ذلك والظلم والكذب والخمر نحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة، شخص لا لم تصله الحجة في هذه المحرمات، مثل أن يكون حديث عهد الإسلام، يعني واحد دخل الإسلام جديد مثلا حتى لا يعرف العربية حتى يقرأ القرآن أو يقرأ الأحاديث، لا يعرف أن هذه الأشياء محرمة بالتواتر في الكتاب والسنة، حديث عهد الإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، نشأ في مكان بعيد لم يصله العلم بذلك تحريم هذه الأمور أو بوجوب أمور أخرى ومن هذه الفرائض لم تبلغ فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط، يعني هذا شخص، هذا افتراض أن يوجد شخص نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام ولم تصله شرائع الإسلام، أو غلط يعني غلط في التأويل فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، يعني كما قال تعالى، يعني كما ساخذ الآن، يقول الشيخ: كما غلط في ذلك الذين تتابعهم عمر عندما قصة قدامة ابن مضعون، وهي التي رواها عبد الرزاق المصنفي، شهد عليه شاهد بأنه شرب الخمر، وكذلك شهدت عليه امرأته، فلما أتي به استدل بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فظن أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أن خلاص طالما الإنسان آمن وعمل صالحا ليس عليه جناح أن يشرب الخمر أو نحوها، هكذا غلط في فهمها قدامة ابن مضعون فيما ذكره عبد الرزاق في مصنفه وغيره. فقال عمر مصححا بهذا الفهم: لو آمنوا وعملوا الصالحات ما شربوها. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إذا ما اتقوا ماذا؟ اتقوا الشرك واتقوا المحرمات واتقوا المعاصي ثم اتقوا وأحسنوا، أحسنوا بعمل الصالحات. فقال: لو اتقى وعمل الصالحات ما شربها. ثم أمر بقدامة فجلد بعدما توقف عمر في جلده عدة مرات، يقول شيخ الإسلام بالنسبة لهذه القصة: كما غلط في ذلك الذين اكتسبهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، تقام الحجة عليهم، والله الدليل كذا كذا كذا. لكن ما الذي يقيم الحجة؟ يقيم الحجة من يحسنها، من يحسنها، وأيضا من يستطيع بعد ذلك أن يحكم على الشخص إذا حاد عن الدليل أو الحجة. وأيضا تقيم الحجة بما يفهمه الشخص ومثله، يعني واحد مثلا جديد في الإسلام يتكلم مثلا باللغة الفرنسية أو باللغة اليابانية، لا تأتي تقيم الحجة باللغة العربية تتلو عليه الآيات والأحاديث تقول أقمت عليه الحجة، لا، لابد تقيم عليه الحجة بما يفهمه مثله. تأتي له واحد يتكلم باللغة الإنجليزية أو إذا كان فرنسيا باللغة الفرنسية وكذا، فلابد لإقامة الحجة من شروط. يقول: فإن أصروا كفروا حينئذ بعد إقامة الحجة، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة ابن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل على ما ذكرنا. ثم يذكر الآن الخلاف في تارك هذه الأربعة، يقول: وأما مع الإقرار بالوجوب، يعني شخص مقر بوجوب هذه الأركان الأربعة، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد، هي روايات عن أحمد. الأولى أحدها أنه يكفر، يعني القول الأول أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، يعني يكفر الشخص بترك أي واحدة من هذه الفرائض الأربعة، هذا القول الأول حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع. لكن متى يكفر؟ يقول: فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد. إذن إحدى الروايات عن أحمد أنه يكفر الشخص بمجرد ترك أي واحدة من المباني حتى لو مقر بوجوبها، حتى لو مقر بوجوبها حتى الحج. وهذا قول يقول طائفة من السلف. من السلف يقصد من ذلك أو من هؤلاء ما روى سعيد بن منصور البيهقي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في المشهور عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، يعني إلى البلدان أو إلى هذه الأمصار، فأنظر من كان له جدة، يعني كان له مال وغنى، فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بالمسلمين، ما هم بالمسلمين. هذا الأثر رواه سعيد بن منصور البيهقي عن عمر، وقال حافظ بن حجر له طرق صحيحة يعني موقوفة. هذا من السلف ممن يظهر من كلامه أو قد يستدل بكلامه على أنه يكفر من ترك الحج وكان له استطاعة فلم يحج. وأيضا عنه عن عمر أنه قال: من وجد سعة فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها ثلاثا: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة فليمت يهوديا أو نصرانيا. وروي عن علي بسند ضعيف كما في الترمذي: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من قدر الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا البحث مهم لأن كثير من الناس يتلكؤون في الحج وعندهم قدرة مالية وقدرة بدنية، لكن في نوع من البخل، في نوع من البخل فيؤخر الحج بدون عذر وبدون مبرر. نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني في أقوال العلماء في حكم تارك هذه المباني الأربعة بعد الإقرار بوجوبها، القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك، يعني ترك شيء من هذه المباني الأربعة مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، ابن بطة صاحب الإبانة الكبرى. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهو سيناقش يعني هذا القول بعد قليل. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، لا يكفر إلا بترك ركن من هذه الأربعة مبنى معين هو الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف، قول كثير من السلف يعني ذكروا أن هذا مذكور عن حوالي 16 صحابيا، التكفير لتارك الصلاة أو التكفير بترك الصلاة للأدلة التي سيذكرها بعد قليل. وابن حزم أشبع الكلام في هذه المسألة، وكذلك ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، هي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، هذا القول الثالث لا يكفر إلا بترك. القول الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، يعني يكفر بترك هذين الركنين الصلاة والزكاة كما قلت في أول الكلام، لأنها قرنتها في كتاب الله جل وعلا، وكذلك في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة هنا بالتوبة من الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، علق الأخوة في الدين يعني أنهم ليسوا بإخوان لنا في الدين إذا لم يأتوا بهذه الثلاثة. الخامس يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، إذا طلبها الإمام ولم يدفع له وقاتل عليها كفر دون ترك الصيام والحج، ولعله سيستدل لذلك بقصة فعل الصديق مع مانع الزكاة. شيخ الإسلام بعد ذلك يقول هذه المسألة لها طرفان، لها طرفان، الأول في إثبات الكفر الظاهر، الثاني في إثبات الكفر الباطن. يعني سيذكر بعد ذلك أنه قد يحصل الإنسان كفر باطني كما عند المنافقين، لكن لا تطبق عليه أحكام الكفر الظاهر، مثل حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم بعض الناس نفاق هؤلاء لكن مع ذلك كان أبناؤهم يرثونهم وكانوا هم يرثون المسلمين ويدخلون المساجد ويخرجون أحيانا في الجهاد مع المسلمين ونحو ذلك. فيقول مسألة لها طرفان، المسألة الأولى الطرف الأول في إثبات الكفر الظاهر، الثاني في إثبات الكفر الباطن. يقول شيخ الإسلام فأما الطرف الثاني الكفر الباطن فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ذكرنا لكم أن الإيمان قول وعمل أو قول وفعل كما يقول البخاري. ثم يقول انتبه الآن لهذا الكلام، من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، يقول أن الله عندي إيمان قلبي عامل بالإيمان، ثم يقول في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج اللي هي المباني الأربعة، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. يمتنع أن الإنسان يكون في قلبه إيمان ثابت ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم شيئا من رمضان ولا يؤدي شيئا من الزكاة ولا يأتي البيت. يقول ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، يصف الكفار هم الذين أن الكفار هم الذين امتنعوا عن السجود، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال البغوي في تفسيرها أنا من عندي سالمون أي أصحاء، يعني في حالة الصحة فلا يأتونه. قال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات، يعني حتى كعب الأحبار يرى أن هذه الآية في الذين يتخلفون عن الجماعات. قال سعيد ابن جبير كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كذلك إبراهيم التيمي يعني إلى الصلاة المكتوبة الأذان والإقامة. ثم ذكر شيخ الإسلام الحديث المعروف الصحيحين: إذا تجلى الله جل وعلا لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود، يعني الذي كان في الدنيا يسجد يصلي رياء وسمعة ونفاقا يوم القيامة يصبح ظهره مثل الطبق قطعة واحدة لا يستطيع أن ينحني للسجود، عقوبة له على أنه كان في الدنيا يسجد أي يصلي رياء وسمعة. شيخ الإسلام يقول: فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط؟ إذا كان بيصلي لكن بيصلي نفاق أو رياء هذا لا يمكن يوم القيامة من السجود، فكيف حال من لم يسجد قط؟ ثم أيضا من الأدلة التي ذكرها: ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته، يعني هذا دليل آخر، يعني الدليل الأول في نفس الصلاة، هنا دليل في الوضوء، يعني من لم يتوضأ لم تظهر عليه الغرة والتحجيل فلا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته، يعني يقصد بذلك الوضوء تارك للصلاة. وأيضا ذكر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وكذلك قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخره. هذه من ضمن الأدلة التي يذكرها في بيان دليل من قال بكفر تارك الصلاة. وكذلك قرن التكذيب بالتولي: أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال: وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر، يعني في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال أيضا في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد. هذه كلها أدلة من الشيخ على دليل لمن قال بتكفير تارك الصلاة. ثم ذكر أدلة من لم يكفر تارك الصلاة وأجاب عليها، ومنها حديث: خمس كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يقول شيخ الإسلام: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، وعدم المحافظة يكون مع فعلها. يعني يقول لك هذا الحديث ليس فيه دليل على عدم تكفير التارك، لأن الحديث فيه الكلام على المحافظ وغير المحافظ، غير المحافظ الذي يصليها لكن في غير أوقاتها هذا هو الذي تحت المشيئة، لكنه لم يتعرض للتارك، يقول شيخ الإسلام: وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، يعني هو يفعلها لكنه يؤخرها، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ أضاع الصلاة؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها. وهذه مسألة كبيرة جدا، كثير من الناس الآن يؤخر الصلاة إلى أن يرجع من العمل، ممكن يرجع من العمل بعد العصر قبل المغرب نص ساعة، يصلي الظهر ويصلي العصر وينام، يقوم من النوم بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء، وقص على ذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روي عن ابن مسعود أنه قال: قيل له: ما إضاعتها؟ قال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. هذا مروي عن عمر بن عبد العزيز كما رواه اللالكائي، وابن مسعود مروي عنه أيضا هذا الكلام في تفسير قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت، يعني ذمهم مع أنهم يقومون بالصلاة لكنهم يؤخرونها. فحق من حقوقها الواجبة أن تؤدى في وقتها، فالإنسان يكون على حذر ووجل ولا يؤخر الصلاة بدون عذر. وكما جاء في الحديث صحيح مسلم: تلك صلاة المنافق 3 مرات، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني خلاص صلاة العصر كادت أن يذهب وقتها، الشمس بين قرني شيطان يعني خلاص ما إلى الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صلى 4 ركعات زي نقول بالغبنة زي الصاروخ بسرعة جدا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نقرها نقرا نقر الغراب ونقر الديك. وقد ثبت في الصحيح في ذكر الأمراء قالوا: يا رسول الله أفل نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وثبت عنه أنه قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة كما حصل في عهد بني أمية، يؤخر بعضهم كان يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. يقول: فصلوا الصلاة لوقتها، يعني قم أنت صل الصلاة في الوقت، ثم جعلوا صلاتكم معهم نافلة، يعني عندما يصلون هم صلوا معهم حتى لا تحصل فتنة، ويقولون: أنتم خرجتم وانشغلتم عنا وتصلون لوحدكم وقبلنا، صلي الصلاة في وقتها سرا ثم صليها معهم تكون صلاتك الأخرى نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. يعني هنا الوعيد والتحذير جاء ممن يؤخرون عن وقتها لا ممن يتركونها. الكلام فيه يقول الشيخ في ترك المحافظة والتأخير. ثم قال شيخ الإسلام كلمة جميلة: وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك. ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يصل، فإنه لو تناول ذلك يعني التارك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. يقول: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه، يعني كلام مثل الكلام الأول، لا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، يعني يأتي به القاضي أو يأتي به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمتنع فيقول له: إن لم تصلي قتلناك. يقول الشيخ: يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن، يقول هذا ممتنع، لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه. يعني قال يا جماعة والله أنا مقر بوجوبها وقرأت القرآن وقرأت الآيات اللي فيها الأمر بالصلاة لكنني لا أفعلها، يقول الشيخ الإسلام كان في مع هذه الحال كذبا منه، قل هذا كذاب، دعوة كاذبة، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش يعني في الحمام، لو أخذ يلقي المصحف في الحمام ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، يعني هذا فيه كلام الله، ومع ذلك يلقي أو يدوسه، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، هذه أفعال تنافي إيمان القلب، لو كان القلب في إيمان ما صنع هذا، لما ألقى المصحف في الحش أو الحمام وما قتل النبي وما ترك الصلاة. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا، كان كاذبا فيما أظهره من القول، يقول شيخ الإسلام فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، يعني هذا الباطن مرتبط بالظاهر، يمتنع أن يكون هذا الباطن فيه إيمان ثابت ولا يظهر هذا الإيمان على الجوارح. يقول الشيخ أيضا على الشبهة التي دخلت على المرجئة والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، يعني هذا الشخص الآن لو فرضنا شخص عنده إرادة جازمة وقدرة، عنده قدرة على الصلاة، ليس عنده جوارح تمنعه يعني فيها مرض أو فيها كسر تمنعه من الصلاة، وكذلك عنده إرادة للصلاة ولا يوجد الفعل، هذا لا يكون، طالما وجدت الإرادة التامة أو الإرادة الجازمة مع القدرة التامة فلا بد يوجد الفعل. واحد مثلا يريد الحج وعنده إرادة قوية جدا هو لابد يحج هذه السنة، وعنده قدرة مالية وبدنية، لابد يوجد الفعل يتحرك ويذهب ويحجز، وقد يوفق وقد لا يوفق، لكن لابد يوجد الفعل منه مع الإرادة التامة أو الإرادة الجازمة والقدرة التامة. يقول الشيخ مع القدرة التامة لا يكون بهما شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء يعني الذين قالوا أن هذا ليقتل بنوه على قول في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان، يعني بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء بنوا قولهم في على عدم قتل التارك على أن الأعمال ليست من الإيمان، وإلا في الشافعي رحمه الله لا يقول بكفره، ومع ذلك الشافعي في كتاب الأم ذكر إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بدون الآخر، ذكر هذا في كتاب الأم وأمليناه عليكم في أول شرح كتاب الإيمان من البخاري. يقول شيخ الإسلام وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، جنس العمل من لوازم إيمان القلب، طالما فيه إيمان في القلب يلزم من هذا وجود عمل من الأعمال المفروضة على هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم. ثم في أيضا يتطرق لنقطة جميلة حاصلة عندنا في الذين يتركون الصلاة أحيانا ويصلون أحيانا، يقول وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار يعني البلدان لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، يعني يقول يصلي على سطر وسيب سطر، يصلي فرض وسيب فرض، وهكذا. يقول فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي يعني ابن سلول وأمثاله من المنافقين، يعني كان ابن سلول وكان من نوع من المنافقين، إذا مات كما قلت قبل قليل يرثهم أولياؤهم، وكذلك هم في حال حياتهم يرثون من مات من ذويهم ولا يمتنعون من ذلك. يقول إذا كان هذا حال المنافق المحض كابن أبي وأمثال من المنافقين، فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى، يعني تجري هذه الأحكام على هؤلاء الذين لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، يعني يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا فيه إيمان وفيه نفاق، فيه إيمان وفيه نفاق، ولا يسحب عليهم حكم التارك. وهذا هو نفس الكلام أيضا صرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من الأجوبة على السؤال في هذا المضمار، يعني أن هذا الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا لا ينسحب عليه حكم التارك. ثم نقفز قليلا ونختم ب يقول والتحقيق في هذا أن القول صفحة 265 قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، يعني يطلق القول بأن من قال كذا هو كافر يعني بدون تعيين، كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، يعني لا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وإلا فإن الأشاعرة يقولون بهذه الأقوال، يعني حقيقة قول الأشاعرة عندهم القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ولم نسمع ولم نرى أحد في كتب أهل العلم كفر الأشاعرة لا جملة ولا تفصيلا. يقول شيخ الإسلام ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. ثم آخر جملة مهمة يقول وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، لابد في الدين والإيمان من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. مرة ثانية، يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، قلبه ولسانه كما تقول مرجئة الفقهاء، يقول يمتنع ذلك ولم يؤدي واجبا ظاهرا من الواجبات الظاهرة لأعمال الجوارح، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث، يعني يقصد الواجبات التي اختصت به الأمة، وإلا فإن الكافر قد يؤدي الأمانة والكافر يصدق الحديث أو يعدل في قسمه أو في قسمه أو في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني واجبات التي اختصت بها هذه الأمة، لا الأشياء التي هي معروفة في كل أمة، كل أمة تحب العدل وتحب القيام بالقسط وتحب العفو على المساكين وغير ذلك، لا أليس الكلام في هذا؟ جنس العمل مقصود به الواجبات المفروضة التي اختصت بها للأمة. ومن قال بحصول الإيمان الواجب، من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء يعني تأخير العمل عن الإيمان وإخراج العمل من مسمى الإيمان، هذه بدعة المرجئة التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، يعني حذروا من المرجئة وردوا عليهم. وسيمر بنا في البخاري أن غالب أبواب البخاري التي سنأخذها في كتاب الإيمان فيها الرد على طائفتين، المرجئة والوعيدية، المرجئة والوعيدية. كل ما سنأخذه إن شاء الله جل وعلا في الأبواب القادمة فيها الرد على هاتين الطائفتين. يقول شيخ الإسلام التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة، يعني على المرجئة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها، يعني أعظم هذه الأركان وأعظم هذه الأعمال الظاهرة الصلاة، وأعظم هذه الواجبات الصلاة. هذا نهاية البحث في هذه القضية، قضية حكم تارك المباني، حكم تارك المباني. شيخ الإسلام له كلمة في الحقيقة في فتاوى في المجلد السابع صفحة 287، يقول عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير شك ويقرون بألسنتهم بالشهادتين، إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء من فعل الأوامر وترك النواهي. يعني يقولون عندنا إيمان ثابت في قلوبنا ونشهد الشهادتين، لكن لا نطيع في شيء من فعل الأوامر وترك النواهي. قال كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. هذا نهاية البحث في هذا الباب، باب ما جاء في قوله تعالى دعاؤكم إيمانكم. وإن شاء الله لعل بعد الصلاة نأخذ نصف ساعة في حل طلب العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.